Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الآلية الثلاثية ترحب بالتوصل إلى الجداول الزمنية للاتفاق النهائي، والحزب الشيوعي يقلل والكتلة الديمقراطية ترفض. أسر الشهداء يرفضون أي اتفاق بالعفو المشروط عن قادة المكون العسكري، ومؤتمر العدالة الانتقالية المركزي يختتم أعماله. تحذير من عواقب حملات التجنيد العشوائي في دارفور، ومحللون سياسيون يكشفون عن التزام البرهان بالعملية السياسية والجيش الواحد. تحديات تواجه حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب كردفان، ونهب مرتبات عاملين في وسط دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. رحبت الآلية الثلاثية باتفاق الأطراف العسكرية والمدنية الموقع على الاتفاق الإطاري على خارطة الطريق وجدول زمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي مساء الأحد في القصر الجمهوري. واتفقت الأطراف على 1 أبريل موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي، والسادس من أبريل للتوقيع على الدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة المدنية في 11 أبريل. وقال خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في هذا الخصوص:
سيتم توقيع الاتفاق النهائي يوم 1 أبريل القادم إن شاء الله، وسيتم التوقيع على الدستور الانتقالي يوم 6 أبريل على أن تبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية يوم 11 أبريل المقبل. المواقيت دي اتفق عليها في اجتماع النهار.
قالت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحفي الاثنين إنه دعوت بعض عضويتها للمشاركة في الآلية السياسية لصياغة الاتفاق النهائي تهدف لتفتيتها. وقال علي عسكوري القيادي في الكتلة في مؤتمر صحفي إنه الكتلة غير معنية بالجداول الزمنية أو الآليات المنفذة لها. وأعلنت حركة تحرير السودان قيادة مناوي إنها غير معنية بالجداول الزمنية ولا بالمواقيت المحددة للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة. قلل الحزب الشيوعي من أهمية إعلان الجداول الزمنية للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة. وأشار كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي لراديو دبنجا إلى محاولة فرض حكومة مصنوعة في الخارج ومرتبطة بالانقلاب العسكري ضمانا لاستمرار نهج التبعية والارتهان للخارج. وأكد أن الشعب السوداني لن يسمح بتمرير الحيل السياسية والتكتيكات. وأضاف كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كما هم بيخططوا، الشعب السوداني عنده معروف وعنده صور وصيه مبلغه في الشارع وتشم بالاضراب السياسي والاثار المدني. يعني اعلان الجداول يعني لا يضيف جديدا لهذا الثوري الموجود في السودان.
وصف رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر عباس فرح مطلب العسكر الخاص بالعفو المشروط في مفاوضاتهم مع قوى الحرية والتغيير بالمخجل، وأنه يمثل معوقا كبيرا لمسار التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية. فيما أنهى مؤتمر العدالة الانتقالية المركزي أعماله بقاعة الصداقة يوم الاثنين، وشدد في مقابلة مع راديو دبنجا على أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو تطبيق العدالة، واعتبر الخطوة قفز على دماء الشهداء والذين ارتكبت في حق انتهاكات جسيمة. وشدد على أن العفو حق خاص لأولياء الدم. وأضاف عباس فرح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
إذا ما وجدت العدالة دي في على وجه الأرض يطال الخراب كل شيء. إذن العدالة هي الأساس الممكن يتعامل منه الناس. لذلك نحن نرى أنه لابد من تطبيق العدالة، وليس للعدالة وقت يطبق فيه ووقت لا يطبق.
أكد الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أن البرهان أبلغ المشاركين في الاجتماع بالقصر الجمهوري نهار الأحد بأنه ربما لن يتمكن من المشاركة في الاجتماع المسائي بسبب ارتباط مسبق. وقال الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ لراديو دبنجا أن خطاب البرهان في كرري يوم الخميس تضمن رسالة سياسية مفاداها الالتزام بالعملية السياسية وتسليم السلطة للمدنيين. وقال أن حديث البرهان عن عدم إمكانية خلق بدائل مزيفة أو موازية للجيش يتضمن إشارة واضحة إلى الدعم السريع. وأضاف هذا الخصوص:
أنا أعتقد أنه خطابه هو بيحمل رسالتين. الرسالة الأولى هو يريد أن يقول بأنه هو ملتزم بالعملية السياسية، ملتزم بتكوين حكومة مدنية وتسليم السلطة وخروج الجيش بالسلطة. هذه الرسالة الأولى. ومن الواضح أيضا أنه استصحب مسألة عدم مشاركته في اجتماع اللجنة السياسية الفنية مساء أمس في ذات توقيت خطابه.
استنكرت قطاعات واسعة حديث الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة عن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع التيار الإسلامي. وقال الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ في مقابلة مع راديو دبنجا أن عودة المؤتمر الوطني مرفوضة تماما، مبينا أن الثورة اندلعت ضده. وأكد ضرورة توفر شروط للحديث عن عودة المؤتمر الوطني، من بينها الإقرار بالخطأ والاعتذار عنه والموافقة على محاكمة القادة المتورطين في الجرائم السياسية والفساد وضرورة قبول الحزب لتفكيك التمكين لعناصر الحزب. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا كان يقصد بالتيار الإسلامي العريض هي كلمة مغلفة للمطار الوطني، أنا أعتقد بأن هذا الأمر غير دقيق لعدة معطيات. المعطى الأول بأن المطار الوطني هو فعليا الثورة هذه قامت ضد المطار الوطني، بالتالي لا يمكن أن تقول بأنه يجب أن لا تحظر المطار الوطني أو أن تمنعه من تبعده من المسرح السياسي.
استنكر عدد من نظار القبائل والقيادات الأهلية في دارفور التجنيد العشوائي الذي يجري على نطاق واسع دون التشاور معها. واعتبر البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية التجنيد العشوائي الذي يتم في دارفور مسخرا من مظاهر فوضى انقلاب 25 أكتوبر. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحل يتمثل في تنفيذ الاتفاق الإطاري وتشكيل الحكومة المدنية والاتفاق على أسس علمية وموضوعية وأخلاقية. وأضاف البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التجنيد العشوائي مظهر من مظاهر هذه الفوضى، عرض لمرض الحل لهذه الإسراع في تنظيم الاتفاق الإطاري لتشكيل حكومة مدنية لبدء حياة سياسية جديدة.
حذرت مجموعة مهتمة بالشأن العام خلال لقائها ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي يوم الاثنين من شيوع ظاهرة التجنيد والتجيش في دارفور ومناطق أخرى من البلاد وخطورتها على مستقبل البلاد في ظل الانتشار المتنامي للسلاح بالولايات والعاصمة الخرطوم. وبحثت المجموعة التي تضم الدكتور إبراهيم الأمين ومولانا محمد عبدالله الدومة والصادق علي حسن مع ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة الدكتور صديق تاور ضرورة تكوين جبهة شعبية موحدة من أجل إنهاء الوضع الانقلابي. نقلت إدارة التعليم الفني بالولاية الشمالية 3 معلمين بمدرسة البرجيك الثانوية الزراعية بشكل تعسفي يوم الاثنين، وذلك على خلفية رفعهم تقريرا لإدارة التعليم بالولاية يبين تجاوزات لمدير المدرسة. وقال عبد الفضيل عبد الرازق من المنقولين تعسفيا لراديو دبنجا إن النقل جرى بسبب رفعهم تقريرا بخصوص تجاوزات تضمنها تقرير مدير المدرسة بوجود 300 طالب بالمدرسة لصرف مواد غذائية في الوقت الذي لا يتجاوز عدد طلاب المدرسة 20 طالبا. كما أشار إلى وجود 16 معلم بالمدرسة بينما الذين يباشرون العمل بشكل رسمي لا يتجاوز 5 معلم. وأضاف عبد الفضيل عبد الرازق من المعلمين المنقولين تعسفيا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التجاوزات دي ممتدة من فترات سابقة لغاية ما جاء استفحل في المرحلة الأخيرة دي، وصلنا مرحلة إنه ما فيش حصص المدرسة باعتبارها مدرسة زراعية. طبعا فيها كمية من البقر.
جدد مواطنو محلية عقيق بولاية البحر الأحمر رفضهم لمشاريع الكاردينال بالمنطقة التي تمتد بطول 92 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر، وهددوا بتصعيد الموقف بكافة الوسائل القانونية منها والوقفات الاحتجاجية. وقال الناشط خالد محمد نور لراديو دبنجا إن إجراءات التصديق بالاستثمارات على تلك المساحات وصلت مراحلها النهائية في ظل تغييب المجتمع المحلي. وأضاف الناشط خالد محمد نور لراديو دبنجا:
بدأنا أول بتمليك الرأي العام لتفاصيل القضية دي ومدى خطورتها ومدى تأثيرها سواء على المجتمع المحلي أو على السلام ككل. يعني
اشتكى تجار سوق الملجة بمدينة الدمازين من تدني القوى الشرائية لسلع ومستلزمات رمضان، مشيرين إلى وفرة السلع وانخفاض الأسعار. وأزع التاجر السمو المحمد لراديو دبنجا تدني القوى الشرائية مقارنة بالعوام السابقة إلى الأحداث التي شهدتها الإقليم وتسببت في نزوح بعض المواطنين. من جانبه قال التاجر عبد الشافع موسى إنه سعر كيلو الجونجوليس انخفض من 10 إلى 8000 جنيه، والعرديب من 8 إلى 6000، والكركديه من 8 إلى 6000، والعدسية من 10 إلى 8000 جنيه. وعزى انخفاض الأسعار لركود حركة السوق. وأضاف في هذا الخصوص:
جونجوليس السنة الفات كانت الكيلة بـ10، كنا السنة ده بـ8، الأرديب السنة الفات كيلة بـ8، السنة بـ6000، الكركديه السنة الفات كان بـ8 والسنة بـ6000، يعني في فرق يعني بين السنة الفات والليلة، لأنه كانت في مشاكل سابقة في الأعداد.
نفذ التضامن السوداني لمناهضة التمييز العنصري تسامي بالتعاون مع منظمة فريدوم هاوس يوم السبت مارش من أمام المحكمة الدستورية، وحتى نصب الشهيد عبد الفضيل الماص في إطار محاربة العنصرية وخطاب الكراهية. وأشارت إيمان فضل السيد وهي إحدى المشاركات في المارش للحاجة لوقف خطاب الكراهية والعنصرية الذي أصبح يهدد تماسك الدولة السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
تحرك الموكب من المحكمة الدستورية لغاية نصب الشهيد علي عبد اللطيف، وطبعا لرمزية المكانين، أول حاجة المحكمة الدستورية ورمزيتها بترمز للعدالة، ونصب الشهيد علي عبد اللطيف طبعا لرمزيته الكبيرة جدا.
تعرضت عربة تجارية لعملية نهب مسلح على الطريق بين منطقتي أم خير وغرسلة بولاية وسط دارفور يوم الأحد. وقال نائب رئيس الغرفة التجارية بمحلية أم خير بولاية وسط دارفور إسحاق يوسف لراديو دبنجا إنه مسلحين أطلقوا النار على عربة تقل ركابا على الطريق بين أم خير وغرسلة، ونهبوا مرتبات العاملين في التأمين الصحي التي تبلغ 2 مليار بجانب مبالغ نقدية وموبايلات من بقية الركاب قبل أن يلوزوا الفرار. وأشار إلى فتح بلاغ لدي شرطة أم الخير. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا عربية دبر جميل عن السابق فيها وجاي ومخير، ضرب العربية وسابق صاب ما يجيب، ضرب اللجنة اللي سابق، ونعب كل ما فيه من الركاب وحتى السواق، وبعد ده في مرتبات بتاعنا سابقين فيه حوالي 2 مليار، وبخصوص قطة الركاب وحتى الموبايلات كل صابقين من عندهم وفرهم.
أكد مدير إدارة التحصين الموسع محجوب سراج صعوبة إيصال لقاحات شلل الأطفال للمناطق التابعة لسيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة، وأشار إلى وجود تحديات كبيرة تحول دون الوصول للمستهدفين بالحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين ألف بولاية جنوب كردفان عامة. ونبه إلى وجود مجموعات خاصة من رحل في مواقع مختلفة حتى حدود دولة جنوب السودان، إلى جانب وجود اللاجئين والنازحين، فضلا عن وجود مجموعات تعدين الأهلي في مواقع مختلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
ولاية جنوب كردفان من الولايات اللي فيها تحديات كبيرة في للوصول، بالذات ولاية فيها كل أنواع المجموعات الخاصة، وكان رحل في مساحات واسعة إلى حدود جنوب السودان، أو فيها لاجئين من جنوب السودان في معسكرات، أو فيها نازحين موجودين، أو فيها مناطق تعدين أهلي منتشرة في كل الولاية.
كشف يوسف عبد الرحمن مدير برنامج التحصين الموسع بولاية شمال دارفور إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ونقص فيتامين ألف تستهدف 170,160 طفل في 18 محلية. وقال لراديو دبنج إن التغطية حتى اليوم الثاني من الحملة الأحد بلغت 43% ونسبة تبليغ 44%. وناشد جميع المواطنين بتطعيم جميع الأطفال باللقاح تجنبا للإصابة بشلل الأطفال، حيث وفدت حالات وافدة من نيجيريا مؤخرا. وأضاف في هذا الخصوص:
هي التغطية لحد هسينا وكده مطمئنين عليها، وممكن يكون الليلة اليوم الثالث، بنهاية اليوم الثالث يمكن برضو نشوف التغطية ماشية كيف، بعد ذاك نشوف التدخل المطلوب. هي الحملة باقي له يوم واحد، يمكن اليوم الرابع للحملة، وبالتالي لازم نصل لكل الأطفال المستهدفين في ولاية شمال دارفور في كل بقاع الولاية بالتطعيم. بالنسبة لي
أغلق محتجون الطريق القومي بكسلة قبالة السوق الشعبي وريبة تنديدا ببيع السلطات مدخل طريق رئيسي. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم منعوا عمال الحفر من الشروع في إجراءات الحفر والبناء، وأغلقوا الطريق القومي مما اضطر البصات السفرية لمقادرة المدينة بواسطة الطرق الداخلية. الخبر الأخير في النشرة: دعا مجمع الفقه الإسلامي المواطنين في جميع مناطق السودان لتحري رؤية الهلال لشهر رمضان للعام 1444 هجرية، وذلك مساء يوم الثلاثاء حسب التوقيت الذي اعتمده المجمع. وناشد المجمع كل من يرى الهلال بالعين المجردة الإبلاغ لأقرب محكمة شرعية للإدلاء بشهادته. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ومعنا خلال اللقاء الأستاذ عبد الفضيل عبد الرازق من مدرسة البرقيق الثانوية الزراعية، ليحدثنا عن الإشكاليات التي تواجه المدرسة مما دعا إدارة التعليم الفني لنقله وزميليه إلى مدارس أخرى. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أصلا معلم في المرحلة الثانوية في شمال السودان، الولاية الشمالية، والمدرسة اللي بعمل فيها اسمها مدرسة البرقيق الثانوية بنين، مدرسة البرقيق الثانوية الزراعية بنين. وطبعا الإدارة الموجودة حصل منه تجاوزات كثيرة جدا جدا، التجاوزات دي ممتدة من فترات سابقة لغاية ما جاء استفحل في المرحلة الأخيرة دي. وصلنا مرحلة إنه ما فيش حصص. المدرسة باعتبارها مدرسة زراعية، طبعاً فيها كمية من البقر، ما فيش عناية بالبقر. المدرسة فيها داخليات، ما فيش اهتمام بالطلاب الموجودين، المعلمين الموجودين ما بيهتموا بالطلبة. هسي أنا بتكلم معاك من داخل المستشفى الريفي بتاع المنطقة، ومبارح أنا قاعد مع الطالب ده في المستشفى ممارضه، لغايه ما اتصلت على الاداره يا دوب جاب لي زول، ولا زول كبير سن يعني، جاب لي من الشباب يا دوب بشق الانفس جاء ساقوا الطالب ومشوا. المدرسه باعتبار انها مدرسه فنيه فيها كميات من الاليات، تركتر وما ادراك، بيجي المدير معاه واحد برضو معلم فني، والمدرسه ما محتاج للمعلم الفني من النوعيه دي اللي هو مجال صناعه، ما عنده ولا حصة. بيجي من الصباح بجنب الفصول بيدور شغل ورشة، الطالب القاعد جوا ما بيستوعب الدرس اللي احنا بنديه. انا طبعا دول اكاديمي، انا لغة عربية، يلا الطالب ما بيستوعب الدرس اللي حتى ان احنا بنخش بندرسه، بنكون منتظرين نخش الفصل نلقى الطلبة ناقصين، يا ولد بيجينا بعد المضي يمكن بعد نص الحصة، يا ولد انت كنت وين؟ والله يا أخي البقر الفلاني كافك ما قادرين نقبضه، يا دوب قبضناه وربطناه.
في حين انه الدوله المفروض تخصص دور مسؤول من البقر. جينا في المواد الغذائيه وده تدور الموضوع اصلا بيقوموا يرفعوا المدرسه عدديات الموجوده حتى 20 طالب فقط. قصاد ال 20 طالب ده الدوله مخصصه حاجه بتاعت 16 معلم بيصرفوا. ال 16 معلم ديل بيصرفوا مرتبات لكن ال 16 معلم ديل ما موجودين في المدرسه. نحن 3 ولا 4 انفار مشغلين المدرسه رافعين العدد المقبول في المدرسه 300 وكسر. الدوله بتقوم تديهم مواد غذائيه بالكميه المسجله عندهم. بتجي المواد الغذائيه تكون فايضه ما بتحتمل التخزين لفتره ثانيه. طالما ما بتحتمل التخزين لفتره ثانيه المفروض الكميه بتاع المواد التموينيه دي عشان ما تبوظ تتباع للمعلمين بتخفيض. البدل تتباع للمعلمين بيشيلوا المواد الغذائيه الموجوده دي من السوق الموجود جنب المنطقه لسوق ثاني بعيد. يعني بتكفلوا ترحيل ويمشي بيعوه والصادر بتاعه ده خشى وين والله لا ندري.
ومن اللي بيقوم بالاجراء ده؟
ده مدير المدرسه. مدير المدرسه براه بس المسؤول من المخزن يقول له يا اخي طلع كذا كميه حتى اخر مرحله طلعوا زي 17 شوال دقيق. تدور الموضوع كله 17 شوال دقيق ده اتباع ما معروف. ماشي توزع لناس ثانيين ما معروف. ماشي شالوا لنفسه ما معروف. فقمنا جمعنا مجموعة هذه المشاكل ورفعناه لمين؟ للمدير العام اللي هو وزير المكلف
بالولاية.
الراجل ما قصر والله تجاوب معي.
ده مدير التعليم بالولاية.
مدير التعليم بالولاية.
نعم.
اتجاوب معي وقام حول الكلام ده لجهة الاختصاص وهو مدير التعليم الفني المعروف بعبد الحكيم الشيخ طويل عبد الحكيم الشيخ فاضل. قام اتحرى معاي وحقق معاي في الموضوع وقال انه الناس الشاكين معاي ديل يجوا كشهود. انا مبلغ كزول مبلغ فقط. الناس ديل يجوا كشهود. المنطقة ان احنا فيها يعني زي 40 كيلو من الادارة من دنقلة. فانا وريته قلت له يا اخي كونه ان الناس ديل يجوا من اقصى الشمال ده لغاية ما يصلوكم واربعة انفار معاي ديل يعني مكلف بالنسبة لهم. فأحسن أنت كحكومة وعندك النسريات وعندك العربية تتحرك تجي تتحرف الموضوع وتشوف الواقع. الكلام اللي قلت لك ده تعال شوف مخازنك أنت وريتها قدره وانسحب منه قدره والطلبة ديل أكلوا منه قدره. تعال شوف الآليات دي مشحترة كيف. تعال شوف البقر ده عمري أنا ما شفت بقر يطلع قزمي يعني عجوز صغار مولودين طالعين زي الأغزام زي الأطوال الأغزام اللي عندهم سوء التغذية. الآن بيكون واقفين في شمس في توقيت المفروض يكون يحتاجين للظل وفي الوقت اللي داري يشرب موية ما بيلقوا موية لأنه ما في ظل مسؤول. فجمعنا نحن 5 انفار رفعنا المشكلة دي للمدير اللي هو الوكيل الوزير المكلف. تجاوب معاي وقام حولني لمدير التعليم الفني. فمدير التعليم الفني في كلامه قال الناس دي يجوا. الناس دي قالوا نحن ما بنقدر نجي الشيء ده مكلف بالنسبة لنا. تعال انت في الارض الواقع عشان تشوف الحاضر شنو. فقام طول اخذ مسافة وقام يرسل لنا الليلة. نحن اصلا بنقسم لنوعين في الناس الاكاديميين والناس الفنيين. نحن الاكاديميين 3. قام طوالي قام عمل لنا جواب نقلي على اساس انه لو جاب لجنته ما نحن ما نتلقي لما يجي بلجنته عشان ما دار يجي يتحرى نحن ما نتلقي في موقع الحادث. ده نمرة واحد. فضلوا نفرين تانين والنفرين التانين دي الفنيين لو نقلهم للمدرسة لأن المدرسة الزراعية ما في حتة في الولاية الشمالية كلها تقدر تستوعبه لأنه تخصصهم ده زراعي لكن احنا أكاديميين ممكن نمشي حتة. قام هدد الأكاديميين قال بنوقف رواتبهم لو ما جيتوا تدلوا بأقوالكم. والأغوال جاهزة والحاجات كلها أنا قضيت عليه اللهم الزبدة بجد في الموضوع. وحسا نحن رفعنا الشكوى للمدير العام إنه نقل تعسف.
نقلكم وين؟
نقلنا في أنا شخصيا ونقلني لمدرسة أكاديمية اسمها مدرسة كوردي الثانوية. أما بالنسبة لأستاذ التربية الإسلامية وهو اسمه منو أبو زر. أبو زر ده اتنقل لمدرسة اسمها تابو الثانوية. تيسير عبد الخالق ده اتنقل لحتة اسمها فريق وتيسير ده بتاع اللغة الإنجليزية.
يعني هسي يعني هو رسل الخطاب بتاعت النقل التعسف ليكم على أساس أنه هو جاي يجي أيوة. عمل تحقيق. وطيب علاقتكم شنو بعدم وجودكم بالتحقيق؟
أيوة يلا نحن طبعا نحن الماسكين القضية. يبقى الناس القاعدين دي ممكن يضغطهم باعتبارهم إنهم ناس فنيين, وهو اللي بيقدر يتسيطر عليهم ينقلهم كيف ما شاء, يوقف مرتبهم كيف ما شاء. لكن إحنا ناس أكاديميين عندنا إدارة تانية.
نعم الحاجة الما منطقية يعني إنه أنتوا رفعتوا شكوى بأنه في فساد. طيب المدير ده مش المدير العام بتاع التعليم الفني في الولاية, هو اللي هددكم بأنه بيتم نقلكم؟
أيوة نقلنا خلاص اتنقلنا.
نعم طيب ما هنا ما منطقي إذا أنتوا رفعتوا قضية بأنه في تجاوزات ودارين تصلحوا وهو مفروض يجيف معاكم ما ينقلكم.
يلا ما هنا ده يدل على إنه مدير المدرسة ومدير التعليم الفني ديل يكونوا مشتركين في شغلانة دي, لأنه أنا درجتي الدرجة الثانية درجة قيادية كويس, ومدير درجة قيادية, نحن الاثنين في درجة واحدة. المفروض في حاجة زي يا أستاذ عبد الفضيل والله نحن دارين نعمل كده, يا نحن دارين نسوي كده, دارين الأولاد دي نعمل. المفروض يكون في حاجة من المشاركة لكن ما بيشتغل بينا, عشان نوريك التباين في التعامل. يعني احنا معانا في معلمات, انا خلوني من اقصى الجزيره مدني يتحرك عشان اجي استلم كلها 140,000, خلو في معلمه تانية قاعده هنا في نهر النيل ترسل لها قروشه.
نعم
عندنا معلمين باسم ماده واحده, وعندنا المعلم بتاع اللي رسل لها القروش دي ما موجوده في درس الرياضيات, قاموا رسل لها قروشه وجاب زوله تانية بتتعاون معاها يعني بيغطي لها هنا ودي بيرسل لها قروشه, في حين انه الاساتذه اللي بيدرسوا الماده الثانيه قال خلاص احنا قبل نشتغل شهر بشهر, قال لهم ما ممكن, قال لي طيب كيف ديك المعلمات؟ معناته بيعمل محاباه بيشتغل اتجاه المعلمات اكثر من المعلمين.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية. من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
إذا والتلفزيون راديو دبنجا يستضيف القيادي البارز الأستاذ الشفي من معسكر حميدية للنازيين, عضو المنسقية العامة لمعسكرات النازيين واللاجئين, بخصوص استقبال شهر رمضان ومدى استعداد النازيين لاستقبال شهر رمضان. أستاذ الشفي كده أفيدنا متى استعداد النازيين بالنسبة لاستقبال شهر رمضان, وكيف موقفهم الاستعداد, كيفية استعدادهم شنو, وحالهم وهل هم مستطيعون
ظهور علينا شهر رمضان
العشرون ونحن في معسكرات النازحين واللاجئين في ظل ظروف إنسانية في قاعدة السوء وخاصة خلال عام 2023 هذه رمضان يعني جاية في ظل ظروف إنسانية صعبة شديد جدا من خلال القلاء الطاحن في الأسعار، لأن اليوم كيلو السكر وصلت ل 800 جنيه وزيادة الزيت وصلت ل 1000 جنيه وكيلو اللحمة وصلت ل 3000 وملوة عدس وصلت ل 3500 وفنطاس 100 ل 1500 وفحم جوال 5000 بالإضافة إلى باقي الأشياء والخضروات. يعني الآن إنه الوضع سيء شديد جدا وفي غياب كامل لفرص العمل والنازحين الآن إنه كلهم محاصرين، لأنه خاصة هذه الآن إنه بعملية بتاع سباق التسلح لبعض الجهات وينظر الوضع بالسيء أو الكارثي في المستقبل الأيام الجاية، لأنه الآن إنه في بعض البوادر بتاع إنه يكون في إشعال حروبات قبلية على مستوى إقليم دارفور وفي فتح 9 مراكز التجنيد لمواقع مختلفة على مستوى المركز في الخرطوم وعلى مستوى دارفور، أحيانا بيقولوا الدعم السري وجزء منها بيقولوا أجهزة بتاعة الجيش اللي هو الاستخبارات وطارة باسم الترتيبات الأمنية. فالآن إنه في عملية بتاع توافد بعض الشباب على مستوى دارفور للمراكز بتاعة التجنيد وما قدرنا نحدد إنه الجهة اللي بيقوم بدور بتاعة التجنيد، فبرضو إنه عملية بتاعة النهب حاليا قائمة في عملية بتاعة فتح الطرقات دي أثر في جانب بتاعة إنه تنفيذ الخدمات الإنسانية، لأنه كم من منظمة في خلال شهري فبراير ومارس يعني أكثر من 3 حادث في عملية اختطاف سيارات العربات واعتداء على الموظفين، فده برضو أثر في تنفيذ الخدمات الإنسانية للنازحين. النقطة الخطر برضو إنه برنامج الغذاء العالمي خاش في عام 2023 وعند برنامج ما يعرف بالتصنيف النازحين وعملية بتاعة التصنيف بيتم إبعاد أو حرمان بعض الأسر من الأكل في برنامج بتاعة إنه التصنيف إنه جزء من النازحين يتم إبعادهم من البرنامج بتاعة الغذاء، والآن إنه الكلام ده ممكن يأثر في معسكرات النظر ولا زلنا نحن يهو موجودين محتاجين إنه يكون في عملية بتاعة تقديم إنقاذ شهرية لكل الأسر على مستوى دارفور وبتعريض معسكرات النازحين، وعملية بتاعة إنه برنامج الغذاء إنه المانعين برضو جزء من الأزمة الموجودة بحكم الأحداث الجارية في أوكرانيا خلى إنه المانعين ما يوفوا بانتظاماتهم بصورة حقيقية، لأنه في عام 2022 تمت حرمان النازحين 4 شهور ما أكلوا، وبرضو في عملية التخفيض لبعض الحصص، والآن في عام 2023 فقط تمت صرف حصص لشهر، والآن إنه أكثر من 40 يوم والنازحين لم يستلموا الحصص الغذائية بتاعهم. عليه إنه نناشد القيرين والمنظمات الموجودة على مستوى دارفور إنه يقوموا بعملية بتاعت إعداد خطة لتمويل أو لعملية بتاعت إفطار النازحين على مستوى معسكرات النظر، وللأسف إن المنظمات الوطنية وديوان الزكاة ديل بيستلموا تمويل من منظمات أجنبية دولية بغرض تحسين ظروف الفقراء والمساكين وخاصة النازحين، لكن للأسف إنه الحاجات اللي بيستلموها ما بيصل ولا نسبة 10% من المستفيدين، فده برضو واحدة من الحاجات إنه الناس الدولة ماشي في اتجاه بتاعت إنه بيستخدم سياسة الغذاء كسلاح، ودي برنامج ما كويسة شديد جدا، إنه الآن في ما في مراقبة للمنظمات الوطنية والمفوضية، لأن الإنسان أصبح جهاز أمن الدولة بيجي بينفذ مخططات بتاعت الإنقلابيين وما بيساهد في عملية بتاعت متابعة وتسهيل الإجراءات لتقديم المعونات والخدمات على مستوى المعسكرات النازحين. أيضا برضه في جزء من المنظمات وصلوا في مرحلة بتاعت إنه من خلال عدم إعفاء المانعين بالتهمات بتاعهم إنه وصلوا لمرحلة التخليص أنشطة بتاعت المنظمات، فده برضه بيأثر في الظروف الإنسانية على مستوى معسكرات النظافة. الرمضان الحالي في دارفور وخاصة النازحين إنه علينا نقدم ندائنا لكل الخيريين من التجار وأصحاب المصالح والناس رؤوس الأموال الكبيرة على أساس إنه يخصصوا للأسر الفقيرة على مستوى معسكرات النظافة والمدن والقرى في دارفور إنه يتم عملية بتاعة تمويلهم للمواصلة بتاعة رمضان أو إفطارهم، لأنه الوضع الماشي وضع كارثي شديد جدا وما في فرص بتاعة العمل، وبرضه إنه نطالب إنه على الأقل الجهات المانية إنه يوفروا فرص العمل، لأنه اليوم إنه الناس صايمين والنساوين بمشوا بيشتغلوا في القمائن والنساوين بمشوا بيدبوا الطوب والناس بمشوا للحطب والمسألة بتاعت التحطب برضو بيحتاج إنه الناس تقطع مسافات بعيدة، وده الوضع الذي يعيشه الإنسان الموجود وخاصة الأمهات، لأنه معظم الأسر الموجودة في المعسكرات معظمهم النساء لأنهم أرامل وبيربوا في الأيتام، وجزء منهم مطلقات لأنه نسبة الطلاق في تساوت كبير شديد جدا، والإجابة الغير شرعي برضو في 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 في, في تساوت كبير شديد جدا، لأنه المسألة بتاعت الشباب يعني ما قادرين إنه يتحصلوا على مسألة بتاعت الزواج، وده كله في النهاية بيأثر في العنصر بتاعت الأم والأطفال، فعليه إنه يكون في حصر لمثل هذه الشرائع على مستوى المعسكرات، إنه على أساس إنه يكون في عملية تقديم الأم والخير لهم يعني.
شكرا جزيلا للقيادة البارز أستاذ الشفيع، عضو منسقية العمل لمعسكرات النازحين واللاجئين بمعسكر الحميدية ولاية وسط دارفور. شكرا جزيلا.
شكرا لك جزيلا وشكرا للمستمعين راديو دبنجة.
إذاعة راديو وتلفزيون دبنجة تستضيف الأستاذة قسمة وهي النازحة بمعسكر الحميدية ولاية وسط دارفور بخصوص استقبال النازحات والنازحين لشهر رمضان المعظم. أستاذة قسمة، ما موقف النازحات تحديدا يعني والنازحين بالنسبة لاستقبال يعني شهر رمضان، وهل الوضع الآن بالنسبة للنازحات والنساء الهم والأطفال وضعها مثلا في العام ده تختلف عن الأعوام المضت أم العام هذه أسوأ؟
أهلا وسهلا براديو دبنجة. أول أقول لك يا أستاذ، المرأة هي الأم وهي الزوجة والأم وكل شيء في المجتمع، فالمرأة في المعسكر الآن يعني عانت معاناة لا بعدها معاناة، وهو الآن الرمضان يهو في الاستقبال، أول رمضان في الأبواب، وهي تحتاج لحاجات كثيرة شديد، السكر والزيت والعباسية وغيرها، وليس لديها شيء، والأشياء غالي، السوق مولي نار. لذلك قبل أسبوع أو أكثر المرأة قامت بجلب الحطب، تجلب الحطب عشان بعدين في رمضان ممكن يمشي يكوموا يقللوا حاجة، كذلك عملت بالبناء والطوب، وسبب ذلك كلها الظروف الاقتصادية التي تمر بها، فالمرأة هي الآن مسؤولة داخل البيت وخارجها، وخاصة المرأة الأرملة لأنها لم تجد أي مساعدة من أي جهة. زمان كان المنظمات كانت تساعد المرأة، لكن الآن المنظمات كلها موقوفة عن النشاط ومن النشاط، فأنا الآن بناشد المنظمات وكل المنظمات الدولية والوطنية أن ترائي لظروف هذه المرأة الضعيفة، لأن المرأة ضعيفة شديد، هي ما تقدر تشتغل الأشياء الشاقة، والآن المرأة كل الأشياء الشاقة هي شغالة، الطوب، البناء، جلب الحطب، جلب الماء، حتى الموية الآن موقوفة في المعسكرات، النصابين تجلب الموية من الأبيار، فالرمضان بيكون مشكلة صعبة. إذا ما كان رمضان مفروضة في الكتاب والسنة، والله كان في بعض النصابين ما تقدر تسوم نسبة للظروف الاقتصادية الواقعية حتي الآن دي. فأنا الآن مناشد إنه كل المنظمات وكل الجهات المسؤولة إنه تراعي على ظروف المرأة وتساعدها حتى شنو حتى يسوم رمضان بأمن وأمان.
شكرا جزيلا أستاذة قسمة، المرأة النازحة بولاية وسط دارفور مؤسكر الحميدية للنازحين، شكرا جزيلا للإفادة.
شكرا لك يا رجل، شكرا كثير.
شكرا. إذاعة راديو وتلفزيون دبنجة يستضيف القيادي البارز الشيخ محجوب تبدية بمؤسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور بخصوص استقبال رمضان، استقبال النازحين لشهر رمضان المعظم. الشيخ ماجوب تبلدية، لو سألناك عن كيفية استعداد النازحين بالنسبة لاستقبال شهر رمضان في هذه المواقف، فده أدينا التفصيل ما يعيشه الآن المواطن واستعداده، مواطن النازح آني واستعداده لاستقبال شهر رمضان.
طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة مرحب بكم ونقول كل سنة طيبين لرمضان، نقول مرحب بكم، ونحن كل النازحين أينما كانوا إنه بيستقبلوا إنه شهر رمضان الجاي، لأنه وضعية صعبة جدا، لكن يعني مهما يعني ما في طريقة، لأنه ده شيء رباني
يعني ملزم لكل ذول انه لا بد مسلم انه يصوم هذه الشهر. ونحن كنا عايزين انه هذا الشهر بالنسبه لنا صعب جدا، لكن دايرين انه عنايات للناس الضعفاء الاجهزه والامهات العرامل والناس اللي هم الان محتاجين مباشره. وكل الناجحين طبعا انا اقول انه هم ضعفاء وهم ضحايا بالنسبه لي معروفه ضحايا الحرب بتاعت دارفور ده. وبالتالي انه خلاء في السودان والجبال الموجود في السودان كله شايفينه انه خلى انه اي حاجه ما بتلمس، يعني كل حاجات خاليه خلاء ما بتوصف. يعني اليوم انه سكر ساكت ما بقدر زول انه يزور زول انه كنازح انه مع اطفالك انه تشرب يومين ثلاثه، يعني صعب وضع صعب جدا. لكن احنا نقول انه رمضان يعني بارك الله فيه انه يتفضل انه يجي ونحن مستعدين عليه، لانه نحن ذاته كان يعني ودينا انه يعني صعبه جدا بالنسبه له انه منتظرين لين. يعني كل الناجحين الموجودين في المعسكرات اغلبيتهم انه وجبتهم واحد فقط. الان وجات رمضان ونحن كقيادات بتاعت المعسكرات والناجحين انه نطالب بكل الجهات الموجوده اللي يبدو صحيحه انه والباهين انه لابد انه يساعدوا الناس في فتره رمضان. لانه والله زي ما نقول انه الناس زي محتاجين وثم محتاجين لاسباب انه حاجات كثيره، انه الان السكر والشاي والاكل الموجود انه في لقمه ساكت بتاعت الايش ده بقت ماشي وتصرف يعني حقيقه. ونطالب انه هذا برنامج الغذاء العالمي عاجلا قبل رمضان انه يوزعوا للناس القدر الموجود، لانه المعسكر ده زي ما نقول يعني فقط يعني 60% فقط بصرف بالكروت، لكن 40 ده كله موجود انه ما عنده الكروت وناس قاعدين ومساكين وكده. نطالب انه ناس الزكاه والحكومه الاتحاديه والحكومه الولائيه كلهم انه يقوموا بمساعدات النازحين. يعني اكيد انا بشكر الزكاه بادرت انه يعني حل بعض المشاكل بالنسبه لهم، انه ناس بسيطين جدا جدا، لكن انه للمعسكر يعني نقول وحشين، لكن برضه نقول بارك الله فيه انه لكن يزيد لانه دي نازحين وما ما عندهم اتجاه. يعني زي ما هسه اعمال الشقه اللي هم بيشتغلوا به زمان الان يعني واقف، يعني بقيت في شهر رمضان وصعب جدا بالنسبه لهم انه زول يمشي يجيب نهار يشتغل الليل. ده طبعا معروف بالنسبه له يعني دارفور والسودان كله امني وخير مستطاب انه نازحين انه يقوموا بالليل يشتغلوا كده. طبعا وده نهار وزو سايم انه يمشي يقتلوا خطبوي ويشلوه ايش او يعملوا كده وده صعب جدا. لذلك انه احنا نطالب انه كل الجهات يساعد النازحين ويساعد الناس الضعفاء يقوموا معهم فن وصرفا، والمنظمات الكارثيين انه منظمات الصحه يقوم ومنظمه منظمات الاكل انه يوزي لهم الاكل، وحتى منظمات اللي كانت تحت البيئه برضه انه لازم يساعد الناس. يعني هذه شهر مبارك مطالبه لكل الجهات انه لابد انها تجيب معانا عشان تقدم معانا هذه الشهر اللي طبعا بالنسبه لنا رحمه واخره انه مغفره. يعني نقول بارك الله فيك.
اشكرك شكرا جزيلا الشيخ مجيب تبلديه بمعسكر السلام للنازحين بولايه جنوب دارفور للافاده، شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم وشكرا لكم ان شاء الله.
إذاعة والتلفزيون راديو دبنجة يستضيف النازح إيسى إسحاق محمد جار النبي من معسكر من معسكرات أمدخن ولاية وسط دارفور بخصوص استقبال شهر رمضان المعظم، لكي يعني يطلع علينا بخصوص مدى استعداد النازحين أو المنكوبين بالنسبة لشهر رمضان. أستاذ إيسى، إذا سألناك إنه كراء الدين التفاصيل، هل المواطن الآن هو المواطن النازح مدى قدرته لاستقبال رمضان، وهل الان حاله افضل ام الاعوام المضت؟ كده ادينا التفاصيل.
والله نعم جدا الاحوال طبعا هسه حاليا اسوء مما طبعا نحن نازحين دي كان نزلنا 89 ورجعنا عوده طويله وثانيه كنا جينا رجعنا وكنا في معسكرات. زمان كان في اعمال شاقه الواحد بمشي بيشتغل بيجيب من عياله، وحتى حاليا الشغل بقى ما في، بس المواطن حتى النازل والمواطن السابق كلهم بقى واحد، السوق واقف. ما في عمل انت تمشي تطلع وتجيب تاكل عياله. شو السكر اليوم ب 35 33 انا هنا امبارح هنا. شو الدخن هو عندنا ب 30. شو المعارك عندنا ب 25، المعاز بقى صعبه والشغل ما في، المسامين تمشي تكون في هم دايرين الشغل بتاع اليوميات عشان تجي تاكل عياله، المره بتكون هي عرمله عنده 10 12 15 جنة وما عنده حاجة شغل عشان يمشي يشتغل يجيب يأكل عياله ما في. أما بالنسبة للمنظمات خلاص رفع يده من النازيين. كان زمان في غزة الخروج جو خلاص كله الخروج شبطوه والإغاثة وقفت وأصبحنا إنه من دون دعوة. ولما في شغل يشتغل بقطوطة لأن المنظمات رفع يدنا. الدور الزكاة هو موجود لكن برضو ما أنا ولا حاجة ولينا استقبلنا رمضان بعد 3-4 يوم علينا نكون سايقين. والله ما مقابلنا شيء عشان نشوف بهم متوكلين لرفع هذا. فالبرد الكتابات للنهاية المواطن يعني حاله بالبلاء والله حقيقة يعني ما تقدر تفرق بين المواطن والنازل.
طيب دعوتك للجهات الخيرية بالنسبة لمشاركتهم بكيس السائم بالنسبة للمواطن النازح عشان يقدر يستقبل بو رمضان خاصة في معسكرات أندقن بولاية وسط دارفور محلية أندقن تحديدا.
دعوتي بالنسبة من رواهب نوجه للحكومة والمنظمات الخيرية بالذات والديوان الزكاة فحقيقة يقوم يتحدوا لنا إنه عشان يساعدونا في استقبال بتاع رمضان. حقيقة والله لا نملك شيء والمواطن حاله بالبلاء. اذا مثلا الحكومه شده عينه بديوان زكاة لولا لنا ولا كيس الفاهم اليوم كي المنبر بتاع العدس هو الواحد في البيت ما مالك وما عنده حاجه يشتري به كيس العدس ما عندك وما عندك حاجه تشتري به لانك رخصتك في البيت. الحقيقه والله دايرين مساعده من المنظمات الخيريه من الديوان زكاة الحقيقه يستعدوا لنا في مواجهه استقبال شهر رمضان الكريم المعظم. الحقيقه ده نطلب يعني من الله ومن الحكومه ومن المنظمات.
شكرا جزيلا المواطن النازح إيسا إسحاق محمد جار النبي بمعسكرات دندخن ولاية وسط دارفور للإفادة القيمة والواضحة. شكرا جزيلا.
شكرا خطر الله خيرك.
إذاعة والتلفزيون راديو دبنغا يستضيف الشيخ إسحاق شيخ معسكر كلمة وشيخ معسكرات النازحين واللاجئين بولاية جنوب دارفور معسكر كلمة فيما يختص باستقبال النازحين لشهر رمضان المعظم.
شكرا جزيلا لرسالتك ان شاء الله وشكرا لوزارة التلفزيون وإذاعة دبنغا. بجد علينا ودي بتاعنا يعني الحمد لله يعني على الابواب رمضان على الابواب لكن ودي بتاعنا ودي سيء جدا لان هسه بقابلنا رمضان لكن الاوضاع الانسانيه والقلاع متراكمه كثير جدا والحرائق اللي بدات في كل المعسكرات والقرى يعني حالنا حاله صعبه جدا ونتمنى لكل المنظمات العاملة على مستوى السودان أو الخيرين على الأقل يعني يكون في التعاون للناس اللي تحاربوا وعلى الأقل يعني برضو يكون في زيادة للخدمات عشان على الأقل يعني رمضان في الأبواب لأنه القلاء متراكم جدا. نتمنى إن شاء الله الجهات المسؤولة عشان على الأقل يكونوا يناشدوا كمان يزيدوا المحلات الموجودة عشان على الأقل يعني ننشر فورا العون ان شاء الله باذن الله لكل الخيرين والمنظمات الموجوده على مستوى السودان يتجهوا عشان على الاقل يساعدوا ناس الحرق بيوتهم والحاله النازحين صعبه جدا وما عندهم اي خدمات عشان يشتغلوا والناس كثير لان حاجات بقت يعني كلها يعني حاجات صعبه جدا. اتمنى ربنا يبدل الحال بأحسن الحال وكمان ان شاء الله ناس الخيرين ده عشان على الاقل يساعدوا النازحين يعني.
طيب
الان سكر خالي جدا والموانئ الغذائية قالي جدا وما عندنا جهة عشان على الأقل يساعدنا فقط بس للناس الخيرين والمنظمات.
شكرا جزيلا شيخ إسحاق شيخ معسكر كلمة شيخ معسكرة النازحين واللاجئين بولاية جنوب دارفور معسكر كلمة للتوضيح. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبدالله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين خاصة لمرض الضغط وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بك. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني رحب بكم مرة تانية بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق في معسكرات اللجوء والنزوح وفي السودان بصفة عامة. تعرف ليه مرض الضغط؟ مرض الضغط اكتئاب ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه أساسا أي زول عنده ضغط محدد لما الضغط ده يزيد بدك ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو الزول الوراثي، يعني دائما بيكون الزول ورثه من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى، هنا أمراض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط، وفي مرض السكري برضو من واحد من رفع السكري ممكن يكون عنده ضغط، وفي بعض الأمراض ذات الهرمونات ذات الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم يعني.
نعم يعني دي 20%.
أيوة دي كل أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى.
يعني دي اللي بسبب الضغط، مرض الضغط. يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و200 يمتنع عن الصيام؟
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في اساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول العلاجات في زمنه في الحاله دي ممكن يصوم يعني بذات الضغط، لانه قابليه انه يكون في المضاعفات بتكون اقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قاعد يستخدم العلاج في زمن مناسب وكذا، احنا بننصحه انه ما يصوم الا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجه الثانيه احيانا طبعا زمان كان الادويه ممكن الواحد باخذها مرتين او ثلاثه او اربع مرات في اليوم، وبالتالي دي بتكون صعبه جدا مع المريض انه يصوم، يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدين له علاجات باخذها مثلا ثلاث مرات في اليوم، وبالتالي انا بنصحه انه ما يصوم لانه بتكون صعب جدا انه ياخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس انه مع تطور بتاع الطب انه يعني اغلبيه العلاجات الضغط ممكن تاخذ مره في اليوم او بالكثير مرتين في اليوم، وبالتالي يعني ما عندها مشكله يعني مع الصيام، يعني ما عندها مشكله مع الصيام.
والادويه بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
انا هنا اول حاجه بننصح انه اي مريض ضغط قبل ما يبدا الصيام لازم يقابل الدكتور، لان الدكتور بشوف امكانيه انه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السهور ولا ما في امكانيه. لو في امكانيه بدك الدكتور هو بقرر كم مثلا باخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي، في الحاله دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له انه مره في اليوم فقط وباي صيام.
نعم طيب، في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط، كيف يعني بيفيده يعني؟
والله يا اخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط لانه واحد من الحاجات اللي بتزيد من مرض الضغط يمكن ذات الاكل اللي فيه املاح كثيره، الفيه ملح كتير والفيه الدهون زي اللحمة السمينة. الإنسان لما يكون صايم دائما هو أكله بيكون منظم، والأكل لما يكون منظم يمكن دي واحد من العوامل اللي احنا ضغطنا بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام أول حاجة تنظيم الأكل بيكون أفضل، لأنه الزول بيكون عنده وجبتين بس. وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كتتناول أملاح كتير، يعني أغلبية يعني بتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده، ودي يعني ما عندها مشكلة كبيرة مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف إنه الصيام أفضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم طيب، بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضة مثلا معينة ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله هو طبعا الرياضة بصفة عموما كده مهمة لكل الأمراض بتاعت الضغط يعني، لكن بدك الدرجة بتاعت الرياضة هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض له ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيطة أو عادية ما عنده مضاعفات، احنا بننصحه انه يتريض. وأكثر رياضة هي رياضة المشي، يعني هو المشي أول يعني الحاجة في النص كده بين المشي وبين الجري نسميه الحرولة.
نعم،
ما هو احنا بقول أساسا أنت عشان الرياضة بتكون ناشئة أنت بتمشي لحد ما تعرق يعني، لكن الحكاية دي ما لكل الأمراض ضغط، لأنه أحيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط أثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بقوم وكده. في الحالة دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضة مثلا بتاعت المشي، ممكن أصلا نوع من الرياضة بتاعت التراويح هي نوع من الرياضة ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت، دول كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراويح، لأنه هو بيكون عنده مرضين أو ممكن الضغط يكون هو نتيجة للسكري، يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف، في الحاله دي هو ممكن يمشي للدكتور في البدايه يستشيره ويبدا الصيام، يبدا الصيام اليوم الاول يوم الثاني وكده يشوف. لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام، لانه مريض السكري مختلف، لانه مريض السكري يمكن بيجوع كثير، ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بيكون داري ياكل على طول وباطش، لانه بفقد، لانه بتبول كثير وبفقد سوائل. يعني مريض السكري داري يشرب وداري ياكل، عشان كده قلت لك
في نفس الوقت عنده ضغط.
ايوه في نفس الوقت عنده ضغط. عشان كده هنا في الحاله دي في غالبيه الاحوال بننصحهم انه ما يصوموا، لكن احنا ما بنقدر نقرر الا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والاعراض ذات الحاسه احنا قلنا هي موجوده ولا ما موجوده.
يعني الحاجه دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
ايوه وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الاول والثاني ولقى نفسه انه ما قادر يستحمل، يعني مثلا بجوع كثير وباطش كثير وما قادر يستحمل، في الحاله طيب. طوالي بيجوز له يفطر.
طيب يا دكتور، في ناس عندهم ضغط وعندهم سكري وما بيمشوا قبل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور، اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عباده وكده، وانه هم تعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاء مرض. يعني ده بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبر انه هو بعرض نفسه لمخاطر، لانه انت كونه تكون انه يكون عندك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل دكتور، وفينا شريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه، يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده للتهلكه. وفي خيارات ثانيه غير الصوم، يعني حتى ولو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمه اخيره، وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيده له وياكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان اذا هو صام؟ يعني
والله يا اخي في الختام انه انا بنصح انه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان اول حاجه يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط، زي الاملاح، الاكل اللي فيه الاملاح كثير والحاجات اللي فيها زيوت كثيره، الدهون، القهوه، الشاي ممكن، لكن القهوه ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها بيكون افضل، لانه بعد مرات القهوه دي ما حاجه الواحد بعد مرات فيها كيف وفيها ادمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات ثانيه اكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبتدخله في مشكله ثانيه. عشان كده احنا بنقول له يقلل منها بالتدرج، لو كان بيشرب مثلا ثلاثه فناجين مفترض يشرب فنجانين لمده اسبوع، بعد اسبوع بدا يشرب فنجان واحد، يكون خفيف ولو قدر هو يخليه بيكون افضل. والشيء الثاني برضه يتناول السوائل، لانه في رمضان طبعا هو بيفقد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصوره مستمره، الا كان عنده امراض القلب، لانه امراض القلب بعد مرات ممكن السوائل بتاثر فيها يعني بتزيدها، لكن لو ما عنده امراض قلب وكده ممكن يتناول السوائل بصوره عاديه، والسكريات والشرب، شوربه عدس، اي شوربه طبعا، انا ما ادري نقول شوربه لانه ما عارفين امكانيات الناس وظروفهم، لكن شوربه عدس ممكن يكون كويسه، سر خضروات لانه فيها فيتامينات، وفيتامينات الجسم متايله، يمكن دي من الحاجات اللي هم متايله، وبدك الاكل العادي يعني. يعني يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليلة بالنسبة لمريض الضغط. لغاية ما نلقاكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، وشكري برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.